قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه في نخبة الفكر، قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. بعد أن انتهى من المقدمة بدأت الكلام على الخبر. الخبر، ما المراد بالخبر؟ قيل أن الخبر هو الحديث، بمعنى أن الخبر لفظ يرادف الحديثهما بمعنى واحد. فعلى هذا يأتي السؤال: ما هو الحديث؟ الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو الحديث. إذا قيل خبر مرادف للحديث فهما بمعنى واحد على هذا القول. وقيل حديث خاص بالمرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الخبر فهو ما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء لتابعي أو لصحابي أو من بعدهم. فلذلك من يعتني بالسنة يقال محدث، ومن يعتني بالأخبار والحوادث يقال له إخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص، فالحديث أخف من الخبر والخبر أعم، بمعنى أن الحديث خبر وليس كل خبر حديث. مثلا قول الصحابي خبر لكنه ليس حديثا، قول التابعي خبر وليس حديثا. إذن هناك أيضا قول أن بينهما عموم وخصوص، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. إذن هذا معنى قول الحافظ فالخبر. هناك أيضا تعبير لبعض العلم يقول الأثر، فما هو أيضا الأثر؟ قيل الأثر هو الحديث، وقيل الأثر هو أخص من الحديث، فهو خاص بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، وهذا مشهور أقول عند الفقهاء. قيل الأثر يدخل فيه المرفوع والموقوف، فلذلك على سبيل المثال لما نأتي مثلا المصنف أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، سماه المصنف في الأحاديث والآثار، ومصنف من أبي شيبة فيه أحاديث مرفوعة وموقوفة على الصحابة ومقطوعة على التابعين، بل وعلى أتباع التابعين. فقد يقال أن الذي تقرر عند المتقدمين أن الأثر خاص بما عدا المرفوع. قال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذه هي القسمة أو يسمونها القسمة العقلية، يكون له طرق. والمقصود هنا بالطرق أي الأسانيد، المقصود هنا بالطرق أي الأسانيد. والإسناد هو حكاية طريق المتن، بمعنى أن السند سلسلة الرجال الذين نصل بهم إلى متن الحديث، فيكون ننتهي بالصحابي ثم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالحديث. إذن هذا معنى قوله الطرق هي الأسانيد، بأن يكون له طرق بلا عدد معين، يعني ليست محصورة بعدد معين، بمعنى هنا بلا عدد معين يعني في كل الطبقات كما يسر بنا إن شاء الله. قال: أو مع حصر، تكون محصورة. قال: بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. ملخص الكلام سوف يشرح. إذا كانت ليس لها حصر المتواتر، وإذا كان لا يبلغ حد المتواتر فهو المشهور، وإذا كان في اثنين فهو العزيز، وإن كان في واحدا فهو الفرد أو الغريب. وسيأتي الكلام على هذه الأنواع من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث أشار إليها إشارة. نلاحظ أن الحافظ رحمه الله تعالى عبر بالخبر، لماذا عبر بالخبر؟ والله أعلم، لأن هذا المبحث، مبحث الحديث أو مبحث علم الحديث، يبحث عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ونحن بحاجة حينما نبحث عن حال المروي، قد يكون المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عن صحابي، وقد يكون عن تابعي، بل وقد يكون عن من بعدهم. حينما عبر بالخبر حتى يعم المرفوع وما عدا المرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فالأول المتواتر. المتواتر، التواتر في اللغة التتابع، يقال تواتر المطر إذا تتابع، تواتر الخبر إذا تتابع نقل الناس له. أما تعريف المتواتر في اصطلاح المحدثين فهو ما رواه جمع تحيل العادة على تواطئهم وتوافقهم على الكذب، من مبتداه إلى منتهاه وأسند شيء محسوس. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المحترزات. إذا ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من مبتداه إلى منتهاه وأسندوه إلى شيء محسوس. القيد الأول أن يروي المتواتر جمع، ثم اختلف في جمع، كم الجمع؟ قيل أربعة فأكثر، أربعة فأكثر. ما الدليل ذلك؟ قالوا شهادة الزنا لا بد أن أربعة، إذن يدل ذلك على اليقين. لكن يقول أيضا حتى الأربعة في شهادة الزنا يحتاج إلى من يزكيهم، لو زكى الأربعة اثنان فقط أصبحوا ستة. بعضهم قال لا بد أن يكون خمسة. ما الدليل؟ قالوا الدليل في ذلك اللعان، فيشهد أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله أو أن غضب الله عليها. طيب الشهادات ليست شهادة أربع، والخامسة إما لعن أو غضب، هنا خمسة. بعضهم قال سبعة، بعضهم قال عشرة ولا أعرف لهم دليل، بعضهم قال 12. الدليل قال الدليل ذلك نقبع بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة. بعضهم قال 20. الدليل ما هو؟ إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بعضهم قال 40. ما الدليل على العدد؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الذي كانوا معه 40. بعضهم قال 70 واختار موسى قومه 70 رجل. إذا تلاحظون أن هذه الأدلة بعيدة على الدلالة، حتى لو هذه الأخبار دلت يقين تبقى هي قضايا عيال ليست عامة، فلا يمكن الاعتماد على هذه الأدلة. وإن كانت هذه الأدلة صحيحة لا هي ثابتة بيقين، لكن الاستدلال بها هو الذي محل نظر. فلذلك ذهب بعض المحققين منهم الحافظ رحمه الله تعالى أن المسألة لا تحد بعدد، إذا روى جمع تحيل العقل على توافقهم وتواطئهم على الكذب يحكم بأنه متواتر من غير أن نحد عدد. لماذا؟ لأن من ينقل يختلف، بعض الأحيان قد تثق بخبر أربعة إما لضبطهم أو لديانتهم، وقد لا تثق بعض الأحيان بخبر عشر. صحيح أيضا أنه لا يحد بعدد إذا العادة أحالت على تواطؤها أو لا وتوافقهم على الكذب، هنا أصبح عد ماذا به؟ متواتر. هذا اختيار كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، وأيضا اختيار شيخ الإسلام الحافظ. قال هنا قال إذا وردت بلا حصر عدد معين، يعني من غير أن يحصر بعد معين، الأول أن يرويه جمع. قال تحيل العادة، يعني عادة الناس الأمر المعتاد تجعل التواطؤ والاتفاق أنه محال، إما لاختلاف البلدان أو اختلاف مثلا الثقة بهؤلاء أو غير ذلك. قال تحيل العادة، القيد الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. قال تواطؤ وتوافق، هل بينهما فرق بين التواطؤ والتوافق؟ تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم أو توافقهم على الكذب، هل بين التواطؤ والتوافق؟ هل هم مترادفان أو بينهما فرق؟ بينهما فرق. التواطؤ يتفقون هم فيما بينهم، أما التوافق لا، يحصل بينهم توافق لكن من غير اتفاق مسبق. يعني تحيل العادة يعني تجعل العادة أن كونهم اتفقوا على الكذب هذا مستحيل، كون حصل الكذب اتفاق مستحيل. هذا القيد الثاني، تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. ما هو الكذب؟ الكذب في كلام العرب هو الإخبار بخلاف الواقع، من أخبر بخلاف الواقع فهو كاذب، كما في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ولا يلزم أن يكون تقصد كذب، كل من أخبر بخلاف الواقع فهو يسمى كاذب ولو لم يقصد الكذب. فلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة أبي السنابل مع سبيعة الإسلامية، وضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد تكون 17 أو قريبا من ذلك، قال لها أبو السنابل لن تكحي حتى تمضي عليك 4 أشهر و10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. قال كذب أبو السنابل، ماذا يقصد هنا كذب؟ أي أخطأ، وإلا حاشا أبا السنابل رضي الله تعالى عنه أن يفترع الله عز وجل الكذب وأن يأتي بحكم شرعي يخالف حكم الله عز وجل، لكنه أخطأ في باب الفهم. إذن الكذب ليس له علاقة في الإثم أو عدم الإثم، لا، كل من أخبر بخلاف الواقع فهو كاذب. إذن تحيل العادة على تواطؤهم. قال عن مثلهم من مبتدا إلى منتهى، بمعنى العدد يكون في كل طبقات السند، من الصحابة يرواه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم من يروي عن الصحابة، ثم من يروي عن الصحابة، وهكذا. إلى أن يصل إلينا الحديث. إذن لو رواه جمع الغفير ثم في طبقة من الطبقات رواه عدد لا تحل العادة على تواطئهم، هل يكون متواتر؟ لا. إذن هذا القيد الثالث، أن تكون الكثرة في كل الطبقات، قال عن مثلهم من مبتدئه إلى منتهى. القيد الرابع أن يسند إلى شيء محسوس، مثلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإقرار، لأن الإقرار هو شيء من الرؤية، مثلا أكل الصب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا داخل في باب الإقرار. وقوله أسندوا إلى شيء محسوس يخرج الأشياء التي تعتمد على العقل، مثل حينما نعلم أن الخلق حادث، أن الخلق حادث، هذا لا يدخل في باب الكلام على مبحث الحديث، إنما هو المقصود به ما يرجع فيه إلى الأشياء المحسوس. يخرج مثلا المبحث هذا يتكلم عن أن يسند إلى شيء محسوس، يعني يدرك بالحواس، هذا مقصود المحسوس. أما ما يدرك بالعقل فلا يدخل في التعريف، لا يدخل في التعريف. مثلا نقول مثلا الله عز وجل متفرد، هذا دل الدليل ودل أيضا العقل على أنه متفرد، كونه هو الذي تفرد في الخلق دل أقول العقل عليه قبل الأثر. أو نقول مثلا على سبيل المثال في باب العقل أن هذا الخلق حادث، لم يكن يعني ليس له بداية، لا إنما له بداية فهو حادث، وهكذا. المنشور ما يبلغ حد التواتر، بحيث أن تكون مثلا في الطبقات أو على الأقل في إحدى الطبقات أقول ثلاثة فأكثر، لكن دون التواتر. الفرق بينهما أن المتواتر يفيد العلم اليقيني اللي يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، جرد أبصر إليك الخبر تعلم أنه يقين ولا تحتاج إلى تثبت وبحث، بخلاف خبر الأحاد أو مثلا المشهور يحتاج إلى شيء من التثبت والنظر. هذا الفرق بينهما. حتى يصل الحديث، متى وصلنا الحديث؟ بعد التدوين. فإذا الكلام على التدوين، لما مثلا يرجع مثلا الحديث مثلا متواتر ونقول في صحيح البخاري، إذا روي أقول عن طرق كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى، يأتي سؤال وهو هل المتواتر موجود؟ وإذا قلنا موجود هل هو كثرة أو قلة؟ بعض أهل العلم أنكر وجود المتواتر أصلا، قال لا يوجد متواتر، منهم ابن حبان رحمه الله تعالى، فقال أحاديث أخبار أحد يعني ليس بها متواتر. ومنهم قال قليل موجود لكنه نادر، وهذا ابن الصلاح رحمه. وبعض العلم يرى أن المتواتر كثير، منهم الحافظ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن الصواب أن المتواتر ليس قليلا وليس معدوما، إنما هو موجود وبكثرة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أكثر حديث الصحيحين هي داخلة في باب المتواتر. والتواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي أن يكون نفس لفظ الحديث لفظ الحديث واحد يروى عن جمع من الصحابة وهكذا، هذا المتواتر اللفظي، نفس اللفظ نعم، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فهم كيف؟ التواتر اللفظي أن يكون نفس لفظ الحديث أتى عن جمع تحيل العادة، تواطؤهم على توافقهم الكذب عن مثلهم مبتدا ولا منتهى واسندوا إلى شيء نفس اللفظ، مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث روي عن 20 صحابي رضي الله تعالى عنهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صحابي روى عنه غيره. إذا هل يمكن أن نقول مثلا في طبقة الصحابة أو طبقة التابعين، يعني إن واحد يقول حدثنا مثلا أبو هريرة والآخر يقول مثلا حدثنا علي والآخر يقول حدثنا مثلا ابن عباس وهكذا، هل يمكن أن لا يمكن. وكذلك من أتى بعد التابعين، كذلك المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين أتى عن طريق أكثر من 60 صحابي رضي الله تعالى عنهم، المسح الخفين أكثر من 60، نعم لا الأفضلية. كذلك حديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحشر جاء عن أكثر من 50 صحابي. أيضا رفع اليدين في الصلاة، مواطن رفع اليدين في الصلاة أتى عن طريق أكثر من 40 صحابي. إذن هذا يسمى عند أهل العلم المتواتر اللفظي، يعني تواتر لفظه، أتى لفظه متواترا. هناك التواتر أو النوع الثاني التواتر المعنوي، تأتي أحاديث من طرق مختلفة في باب واحد لكن الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، مثل رفع اليدين في الدعاء، هو حديث متواتر، لكن ما أتى ما تواتر في موطن معين النبي صلى الله عليه وسلم دعا، لا، إنما رفع يديه في مواطن مختلفة، مثل رفع يديه حينما استسقى، رفع يديه صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة. الشاهد من ذلك أن هذا يسمى متواترا، لكن التواتر ليس لفظيا إنما هو معنوي. المعنى العام مجموع الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين، وأن هذا ثابت، بمجرد أن تصل إلينا هذا الحديث نقطع ونعلم أنها ثابتة، ولا نحتاج إلى أن نستدل ونبحث في أصل المسألة، وإن كان ربما في فروع المسألة نحتاج إلى بحث، لكن نعرف أن أصل المسألة نقطع يقين بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا السواك، سواك أيضا أحاديثه من المتواتر، لكن أحاديثه أتت مختلفة، بمعنى ليست بلفظ واحد بل هي في مواطن أخرى. ابن المنقر رحمه الله تعالى في البدر المنير بعدما تكلم على الحديث، وإن كان في بعضهم يذكر الطرق ويعتبرها حديث، قال: وقد اجتمع لنا أكثر من 100 حديث في السواك. هذا يدل على أن السواك أنه متواتر، لكن التواتر ليس لفظيا إنما هو معنوي. مثلا مشروعية السواك مثلا عند الصلاة، عند الوضوء، صفة السواك، المواطن التي مثلا يستحب فيها السواك، السواك مثلا بسواك الغير، وهكذا من الأشياء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الجملة نقطع يقينا أن السواك مشروع. هل نحتاج إلى شيء من البحث والنظر في مسألة مشروعية السواك؟ لا، لكن في بعض المسائل قد نحتاج، لأن هذه المسألة ما تواتر فيها الخبر، لكن أصل السواك متواتر. لو نسأل الآن إلى صبي أو إلى عامي، نقول: ما رأيك في السواك؟ ماذا سيقول؟ مباشر، لو شككت فيه لا ضحك فيك، هل هذه جهل أحد؟ إذن أفاد العلم اليقيني الذي لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى استدلال. قال: فالأول المتواتر المفيد. إذن المتواتر هو يفيد ماذا؟ أقل المفيد للعلم. العلم هو أن تدرك الشيء على ما هو عليه، تدرك الشيء على ما هو عليه في الواقع، هذا هو العلم. قال: العلم اليقيني. وإيش تقول؟ العلم الضروري اللي تجد نفسك مضطر إلى إثباته وتصديقه من غير بحث ومن غير نظر واستدلال. قال: اليقيني بشروطه. شروطه ماذا بها؟ تقدمت قبل قليل، هذا هو النوع الأول من أنواع الأحاديث. ولا بد أن نعلم أن المقصود هنا حينما في هذا التقسيم، ستجدنا تقسيم أخرى إن شاء الله، المقصود هنا تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى أحاد بالنسبة إلى وصوله إلينا. حينما يصل إلينا الحديث نقول، وهذا كلام عن طرقه، نقول عندنا متواتر وعندنا أحاد، لكن سوف يأتينا إن شاء الله تقسيم أخرى باعتبارات أخرى.